بسم الله الرحمن الرحيم. أي الغادين أنت؟ أي الغادين أنت؟ أي الغادين أنت؟ أي الغادين أنت؟ أيها المسلمون،
الناس غاديان.
إذن فأي الغادين أنت؟ هل أنت
بائع نفسه فموبقها،
أم أنت
بائع نفسه فمعتقها؟
الناس غاديان،
وكل الناس يغدو. فبائع نفسه، أي أن الغادي الأول يبيع نفسه، والثاني أيضا يبيع نفسه.
الناس غاديان،
فأحدهما يعتق نفسه والآخر يوبقها، أي يدخلها في الرق، وهذا يشير إلى نهاية كل حي.
فأي الغادين أنت؟
قال تبارك وتعالى:
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود.
أخي الحبيب، إذا أردت أن تعرف أي الغادين أنت فاستمع إلى فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. الناس غاديان، وكل الناس يغدو. فبائع نفسه، أي أن الغادي الأول يبيع نفسه، والثاني أيضا يبيع نفسه. فأحدهما يعتق نفسه والآخر يوبقها، أي يدخلها في الرق، وهذا حديث يشير إلى نهاية كل حي، كما قال تبارك وتعالى:
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجدود.
في آخر سورة الفرقان ذكر ربنا تبارك وتعالى هذين الصنفين، لكنه قبل أن يذكر الصنفين ذكر نعمه على عباده، وبعد ذكر النعم ذكر أحد الصنفين وهو الصنف الذي أوبق نفسه وأدخلها النار، ثم أخر ذكر الصنف الجيد. ففي تقديمه للصنف الذي دخل النار نكتة وفائدة تعلمها بعد سرد الآيات. امتن الله عز وجل على عباده بنعم، فقال تبارك وتعالى:
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
فتأمل: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا إلى آخر الآية، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي مرج البحرين، وهو الذي خلق من الماء بشرا، هو لا غيره. فما هي النتيجة؟
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
إنما ابتدأ ربنا بذكر الكفر بعد تعداد النعم ليظهر لك العقوق، ليظهر لك عقوق الكافر. هو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي أربع مرات. فما هي النتيجة؟ كان ينبغي أن يعبد ولا يشرك به، وكان ينبغي أن يشكر ولا يكفر، ولكن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب، ما لا ينفعهم ماشي، لكن يضرهم؟ فما هي النكتة؟ من الذي يعبد من يضره؟ من الذي يحب من يضره؟ إن الناس تحب الذي ينفع ويوصل النفع وتكره الذي يضر. من خصائص الإله أنه يضر، وهذا الضرر إما أن يكون بعدوك، أن يضر عدوك، أو يضرك أنت. تعرف الألم الذي يصيبك ولا تستطيع أن تتحمله مثل المغص مثلا ويكون في غاية الشدة؟ هذه نعمة، نعمة الألم، لأن أعظم الأمراض الفتاكة يأكل الجسم بلا ألم. فأول ما يتألم المرء يكون انتهى الأمر، أول ما يشعر بالألم يكون انتهى الأمر. أول ما يشعر الإنسان بالألم، معنى الألم يعني في هذه المنطقة تحتاج إلى نظر، إلى عياد. فالألم نعمة، نعمة عظيمة، لأنه ينبه إلى موضع المرض. وإلا فالأمراض مثل السرطان مثلا، عزل الله وإياكم وأجرنا من الأمراض وسوء المنقلب، إنما يأكل بدن المرء فإذا تنبه فقط. فهذا الضرر نعمة أم لا؟ كل إنسان في نفسه داعية الألوهية، لو ترك كل إنسان وما يريد لقال أنا ربكم الأعلى. واعتبر بفرعون، فإنه قدر فأظهر وعجز غيره فأضمر، قدر وجر فقال أنا ربكم الأعلى. كل إنسان منا على استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى. جانب الشر اللي في الإنسان إذا اغتنى وارتفع وتسلطن يستطيع أن يقول أنا ربكم الأعلى. سنة 81 لعلكم تذكرون هذا الخطاب الذي خطبه رئيس الجمهورية آنذاك، وضرب على المنضدة بقبضة قوية وقال أنا الحاكم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. هكذا قالها في خطابه، وتكلم عن العلماء وقال ده مرمز الكلب في الزنزانة والمجنون بتاع السويس والكلام ده. هو ما مبدأه وما منتهاه؟ كل إنسان على استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى. فلما يأتي الله عز وجل له بقاصمة، بمرض، بفقر، بذلل، ما هو ده كله ضرر، لكنه تمام النفع بالنسبة لهذا العبد، لأنه لو ترك وما يريد لدخل النار. يبقى لابد أن يضره ليوقفه، ليوقف الزحف نحو النار. يبقى من خصائص الإله عز وجل أنه ينفع ويضر. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر كلما وجد مناوئا لله وضع يده في يده. فبدأ ربنا عز وجل بذكر هذا الصنف بعد تعداد النعم ليظهر لك قبح الكفر، ليظهر لك قبح الكفر. ثم ثنى تبارك وتعالى بذكر الصنف النفيس الذي هو أولى الناس بهذه الحياة، فبدأها بالخصلة الجامعة التي لا يكاد المرء ينتفع بخصلة من خصال الخير إلا بها. فقال عز وجل
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وعباد الرحمن، ولم يقل وعباد الله، لأن صفة الرحمة مدعاة لحسن الخلق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشي بوقار وسكينة، لا يصعر خده للناس ولا يمشي في الأرض مرحا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سلاما. هذه الخصلة جماع كل خير، وكل الخصال بعد ذلك تنبني عليها. ولذلك بدأ الله بها، بدأ بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا؟ لأن في الآخرة تنصب الموازين. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال لا، المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وذكر بعض أصناف الخير، ولكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن هذا رجل معه صيام وقيام وصدقة وحج وزكاة ودخل النار. لماذا دخل النار؟ لكثرة خصومه. إن استطعت أن ترحل إلى الله ولا خصم لك فافعل. ربنا تبارك وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل بلا خصومات فافعل. فالرجل حسن الخلق يلقى الله بلا خصوم، يلقى الله عز وجل بلا خصوم، وهذا هو سر إدراكه للصائم القائم، أنه يلقى الله بلا خصوم، حسناته موفورة عليه. الإحسان يدق العنق، الإحسان يؤثر في أخس الحيوانات وهو الكلب. الكلب أخس حيوان وأدناه همة، ولذلك يقع على الجير بخلاف الأسد. الأسد لا يقع على الجير ولا يأكل الطعام البائس، كما قال الشاعر ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. والله عز وجل ضرب الكلب مثلا للكافر الذي لا ينتفع بوعظ، فقال تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا إن تحمل عليه يلهث. يقول ابن قتيبة في مشكل القرآن كل حيوان يلهث من الإعياء إلا الكلب، يلهث في حال الإعياء وفي حال الراحة. طيب هل هناك أحد يحمل متاعه على كلب؟ رأيتم هذا المنظر؟ رجل يضع متاعه على كلب. طيب إيه معنى إن تحمل عليه؟ والكلاب عادة لا يحمل عليها، إنما هذا مثل، والأمثال تضرب لتقريب الفكرة، كما قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمثل يضرب لتقريب الفكرة. فالكلب لا يحمل عليه، المقصود بالحمل هنا هو التلقي. فالذين كذبوا بآيات الله سواء سمعوا الوعظ، وهذا هو معنى الحمل والتحمل، أن يسمع الوعظ وأن يتلقى النصوص ويتلقى الوحي، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. إيه معنى حمل التوراة؟ يعني حمل تكاليف الله تبارك وتعالى، وهذا سمي حملا لأنه ثقيل. الإنسان بيفقد مصدر رزقه بسبب الجهر بكلمة الحق وتبليغ الدين إلى الناس، بينقل من وظيفته، يشرد، يسجن، يقتل، يعذب طول عمره منفي في الأرض لا مستقر له بسبب الحمل الذي أشار إليه الله تبارك وتعالى بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الحمل اللي هو الإيمان بالتكاليف ثم العمل بها وتبليغها للناس. فمعنى قول الله عز وجل إن تحمل عليه، يعني إن سمع الوعظ يقول كما قال الله عز وجل عن بعض الناس سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. زياء، أدي معنى إن تحمل عليه، أي إن تبلغه كلام الله وكلام رسوله الذي ينبغي أن يحمل يلهث، يعني لا ينتفع به، أو تتركه بلا وعظ خلوا من الوعظ والإرشاد يلهث أيضا. فالكلب هذا أخذت الحيوانات ومع ذلك إذا ألقيت له بكسرة فرأت هز ذيله. فالإحسان يؤثر فيه، الإحسان يؤثر فيه. ومر حاتم الطائي رأى ابنه يضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلا إنها تدل الضيفان علي. تعرف الضيف كان يتبع نباح الكلب ويرى النار، وكانت وسيلتان في الجاهلية لإرشاد الضال، ولذلك كانوا بيتخذوا الكلاب، فالغريب التائه يتبع صوت الكلب، لأن الكلب لا يكون إلا في مجتمع أهلي، لا يعيش إلا في سكن بين ناس. فيقول: يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلا، إنها تدل الضيفان علي. وقصص وفاء الكلاب معروف، فالإحسان يدق العنق حتى يؤثر في أخذ الحيوانات همة. وقد صدق الحكيم الترمذي، وهو غير صاحب السنن، الحكيم الترمذي رجل آخر غير الترمذي صاحب السنن، يقول: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. إذا أردت أن تدخل رجلا سجنك وانت تكون السجان وتكون أشرف سجان، أحسن إليه، فإذا أحسنت إليه فلا يستطيع أن يوصل السيئة إليه لسابق إحسانك. إنما إذا جفوته وشتمته فقد أطلقت لسانه في عرضك، يتكلم فيك بحرية. ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية، لما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت، وبدأت المفاوضات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بديل ابن الورقاء يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا لنعتمد، فخلوا بيننا وبين البيت، وإلا فوالله لأجالدنهم علي حتى تنفرد سالفتي. فذهب بديل بن الورقاء إلى قريش وأخبرهم، فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقال لقريش: ألستم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. فقال لهم: دعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وكان إذ ذاك كافرا وهو أسلم بعد ذلك، فلما جاء قال: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، أن تغلب وأن تظهر على قومك، فهل رأيت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوشابا، وفي الرواية الأخرى أوباشا، خليقا أن يفروا ويدعوه. يعني لا جلد لهم على قتال، وقد رأى الصحابة وقد عضهم الفقر بنابه، وظهر عليهم سيبا الرثاث، فقراء كله لابس ملقع وبين عليه سيما الفقر. فيقول: هؤلاء لو قامت حرب إياك أن تظن أنه ينصروه، ذو المجموعة من الأوباش من غجر. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام وهذا الحط على الصحابة قال: أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر الله. وهذا سب مقذع لآلهتهم، سب مقذع لآلهتهم. فانزعج عروة وغضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا المتكلم؟ فقال: هذا ابن أبي قحافة، هذا أبو بكر. فقال عروة بن مسعود: والله لولا أن لك علي يدا لأجبته، لولا أن لك علي جميلا سابقا أسديته إلي لرددت عليك عيبك في آلهتنا. فانظر كيف صده الإحسان عن الرد، وكيف صان لسانه عن الرد. لماذا؟ لسابق جميل أبي بكر، وهي دي طبيعة الإحسان. فربنا تبارك وتعالى بدأ بهذه الخصلة الجامعة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما قال عز وجل وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام استعان بهذه الخصلة العظيمة على نشر دعوته، كان يسمع السب بأذنه وكأنه لم يسمع، بل إذا جاء رجل أراد أن ينتقم له أمره بالعفو وأمره بالصفح، كما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجمة، مكان في أشجار كثيرة، فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني كنا مبسوطين ومستريحين وكنا سادة في أقوامنا، وبلال الحبشي ما كان له صوت ولا قيمة، جاء فوضعه بجانبي ووقف في الصلاة بجانبي فأهدر سيادة السيد ورفع منزلة العبيد، لقد غبر علينا وقلب الموازين، يريد أن يقول هذا الكلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكان يمشي معه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابن رأس المنافقين، وكان صحابيا صالحا، وسمع كلمة أبيه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنقه، قال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته، وهكذا فليكن الخلق. الانتقام عادة أيها الإخوة الكرام يكون انتقاما شخصيا، فنزه نفسك عن الانتقام لنفسك، فإن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط إلا أن تنتهك حرمات الله، ما ضرب أحدا بيده قط إلا أن تنتهك حرمات الله. عائشة رضي الله عنها المرة الوحيدة التي أذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيها عائشة، كانت عائشة تخطت هذا الحد، وهذه المرة الوحيدة التي أذكر في الأحاديث أنه ضربها، إن هو عائشة رضي الله عنها قالت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا بهدوء وخلع نعله ومشى رويدا رويدا حتى لا يحدث النعل صوتا، ثم جاء فوضع نعله تحت خده ووضع جنبه رويدا رويدا على الفراش، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فقمت وراءه وتقنعت إزاري، ظلت تمشي خلفه حتى وجدته عند البقيع، فرفع يده ثلاث مرات يرفعها ويخفضها، قالت ثم انحرف أي راجعا، فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر، أحضر يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقت. دخلت الغرفة ودخلت تحت اللحاف، لكن هذه امرأة كانت تجري فأنفاسها متلاحقة، وهذا ليس منظر امرأة مستريحة نائمة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحاف يرتفع وينخفض فوق بطنها، فقال ما لك يا عائش، حش يا ربيع، عندك شيء في صدرك؟ لقد تركها مستريح وجاء وهي تنهج، ما هو السبب؟ فقالت له لا شيء، فقال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. وقصت عليه الخبر ان انت دخلت، وهي كانت مراقب الموقف كله، شايفة المسألة من اولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنها نائمة، وهذا من رفقه وحسن خلقه انه ما يزعجش الداخل، داخل يكسر في الابواب وخبط ورزع النام يستيقظ. لا، كان اذا دخل فوجد في البيت انسانا مستيقظ يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظات، وده من حسن الخلق. مش لما يدخل بقى يقعد الواقف واقف القاعد ويطفش الجالس، لا، ما هو ده كله من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذاهب لبعض نسائه، هكذا ظنها، ولذلك خرجت وراه. طيب، يعني أتكون النوبة لك وأذهب لغيرك؟ هذا حيف وجور لا يليق أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده تعدي. فقصت عليه الخبر، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي. ما هو النساء الزي المستحب للنساء الأسود، فهي لبست هذا السواد وهو شايف السواد بيجري قدامه. قال: أنت السواد الذي كان أمامي. قالت: نعم. قالت عائشة: فلهزني، أي ضربني بمجامع يده في صدري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك. إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، أي ناداني بصوت لم تسمعيه حتى لا تنزعجي وتستيقظي، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. جارية حديثة السن جالسة في مكان وحدها بالليل تخاف، فحمد الله أنها نائمة. قال: وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. فأدارت عائشة دفة الحوار بذكاء، وقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت السيرة، خلاص غيرت الكلام. فعلمها دعاء دخول المقام. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي فتحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه، فقمت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وساجد يثني على ربه تبارك وتعالى، وهي تظن أنه ذهب لبعض نسائه. حياته كلها تجسيد لحسن الخلق. وصف من أعدائه بالأمين، ولم يكذبه أحد قط، وهو معتقد أنه كاذب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرصيد. كل خصلة من خصال الخير يمكن أن تقبل منه بحسن الخلق، وكل خصلة من خصال الخير ترد عليك بسوء الخلق. يعني تصور هذا المنظر: رجل يسكن في الدور العاشر ولا في الدور السابع، وشايل بقى اكياس فاكهة ولحمة وكسوة، وطالع بقى عرقان، ودخل على الأولاد، فتحوا الباب، حط الاكياس وقال لهم: اطفحوا، على الله يطمر. يبقى ضيع شغله ولا لا؟ ضيع الـ500 جنيه اللي صرفها ولا لا؟ لكن لو داخل بايده فاضيه وقال: والله لو انا اعرف اجيب لبن العصفور كنت جبته لكم، انتوا والله تستاهلوا الخير، ربنا يوسع علي ويوسع عليكم. تقبل منه ولا لا؟ تقبل منه. حسن الخلق يمرر كل شيء. ولا يبقى مع سوء الخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع سبه بأذنه، وكان يداري ويتغاضى، فقال لأبي هريرة رضي الله عنه، وكانت قريش إذا اغتاظت من النبي عليه الصلاة والسلام تقلب اسمه وتسبه، فاسمه محمد، عكس محمد ايه؟ مذمم، محمد من الحمد ومذمم من الذم، فيقولون قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما، لعن الله مذمما. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. مش أنا يعني، مع أنه يعلم يقينا أنه المشتوم وأنه المسبوب، ولكن يتغاضى ويتغافل، وهذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. لا يكون لك مع الناس خصومات إلا من كان عدوا لله ورسوله، فهذا ينبغي أن تخاصمه وأن تعلن الخصومة إذا قدرت على ذلك. فلذلك بدأ ربنا بهذه القصة الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل زوج، وكن نساؤه أسعد نساء على وجه الأرض، وإنما كان ذلك بحسن الخلق. فليتعلم الأزواج الذين حولوا بيوتهم إلى سكنات عسكرية وشد متواصل، حتى أن كثير من الرجال بيحلم بشقة مستقلة يروح ينام فيها ويهرب من البيت والعيال، وكثير من الناس يجلس على المقهى للساعة 12 بالليل وهو نفسه يذهب إلى البيت وينام، لكن تنتظر مشاكل، فيفضل أنه يأتي على النوم ليستريح. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر قلوب زوجاته إلا بحسن الخلق. طبعا سأقول لك: هل تستطيع أن تذهب بعد صلاة الجمعة اليوم إلى بيتك وعندك مثلا صالة واسعة كده تجري أنت وامرأتك تعملوا سبق؟ أظنك هتقولي إزاي الكلام ده، ده بقى هتركب وتدلدل رجليه، هتركب جميلة كمان. لا، الرجل راجل، الواحد إيه يبرم شنبات؟ لا، الرجل له حشمة، كان ده ممنوع عندنا. لا، أشرف من مشى على الأرض بقدمي فعلها، كما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: تقدموا، فتقدموا، فقال لعائشة: تعالي أسابقك، يلا نجرب البعض. قالت: فسابقته فسبقته، فتركني، تركها فترة، حتى إذا حملت اللحم بدنت ونسيت أمر المسابقة دي، وكنا في غزاة فقال لهم: تقدموا، فتقدموا، قال: تعالي أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، سبتني المرة اللي فاتت وأنا سبقتك المرة دي. من يفعل هذا؟ من يفعل، بل من يفعل أقل هذا مع امرأته؟ والنساء شقائق الرجال، هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. وفي الصحيح أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفي. الرسول عليه الصلاة والسلام عازم الصحابة عند السيدة عائشة وجلسين، قامت صفية بعت الطاجن طبيخ، وهي بقى أحسن واحدة تطبخ، وعائشة رضي الله عنها كانت جارية حديثة السن، الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها بنت 9 سنين، بنت 9 سنين كانت تساوي بنت 20 سنة دلوقتي، تعرف النساء اللي عايشين في البلاد الحارة
بيبلغنا ويحض قبل النساء في البلاد البارده. البنت تكون 11 سنه تحيض في البلاد البارده، 21 و22 سنه ولم تحض بعد، فبنى بها بنت 9 سنوات. فيعني لم تكن تحسن لا الطبيخ ولا بتاع، فايه يعني بقى السيده صفيه بعت لها طاجن طبيخ؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزه بقى توري الصحابه مين بيطبخ احسن؟ فالسيده عائشه اول ما مسكت الطاجن وشمت الطبيخ وتذكرت بقى المقارنه والكلام ده ما استحملتش، فهبدت الطاجن في الارض. طب ده الكلام ده قدام الجماعه المعازيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يلملم الشقف المكسور من على الارض وهو يضحك ويقول للصحابه: غارت امكم، امكم غارت. واتى باناء السيد عائشه الصحيح واعطاه لصفيه وقال: اناء باناء وطعام بطعام. خلاص وانتهى المشكله. وده حسن خلق. انظر الى هذا الموقف كيف انتهى، بابتسامة لطيف، بتعبير لطيف. هو انت بتتفرعن على المرأة ليه؟ احنا عارفين ان انت الراجل وانت معاك 3 طلقات، وعارفين ان انت الاسماء اللي بتنسل باسمك، انت عمال كل شوية تلوح تقول هطلع. وليه؟ احنا عارفين ان المسألة بايدك، والمرأة ضعيفة، ضعيفة العقل، المرأة ضعيفة العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريق، مرة 4 2 4 ومرة 4 5 3 ومرة تلاقي كله هجوم ومفيش دفاع ولا حارس مرمى. تغيير: إن المرأة لا تستقيم لك على طريق أبدا، كل شوية في مذهب. فهو بين لك وقال: إلا المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، لأنه عظم وهو مخلوق كده، عايز تعدله كده هتكسره، وإن تركته ظل على عوج فاقبلهن على عوج. بل يا أخي الكريم، المرأة لا تستقيم لك إلا إذا كانت معوجة. أنت عارف لو هي اتعدلت زيك كده تحس ان في راجل معاك في البيت، ما ينفعش ابدا. وانا ابين لك كيف ان اعوجاج المرأة من كمال خلقتها، ليس عيبا فيها. ادي الضلع كده، لما انت تبقى كده يبقى حضنوا على بعض ولا لا؟ المرأة كده وانت كده ينفع؟ لازم انت اللي تتعود حتى تسير الحياة، حتى تسير الحياة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: تعالي أسابقك. هو ده يليق بالرجال والنبوة والكلام ده؟ لا، نزل إلى مستواه، نزل إلى مستواها. الله عز وجل أعطاك كرجل من الصلاحية إن انت تنزل لمستوى المرء. وأعجز المرأة أن تصل إلى عقلك وإلى اتزانك وإلى تفكيرك، فعبثا تحاول أن ترفعها إليه ولا ترتفع. انزل يا أخي، انزل. إنك أنت تتعود كده، إذا تعودت كده يبقى خلاص بينا زي بعض، تستقيم الحياة. وهذا ليس عيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المثل من نفسه. إذن اعوجاجها من كمال خلقتها وليس عيبا فيها، ويحتجن الى حسن الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اسعد زوج، وكن نساؤه اسعد زوجات على وجه الارض. كل هذا بحسن الخلق، الخصلة الجامعة التي ابتدى بذكرها ربنا تبارك وتعالى في اول خصال عباده المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فانظر إلى هذا العجب، يبيتون سجدا وقياما. تعرف لفظة بات إذا جاءت مطلقة فهذا يعني النوم والراحة، إذا جاءت مطلقة فيعني النوم والراحة والاستغراق في النوم والغياب عن الوعي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث ده مختص بالماء الموضوع في الأواني، يعني إذا كنت أنت بتتوضأ من حلة مثلا أو من برميل أو من زير، لما تستيقظ من النوم لا تضع يدك في الماء، لكن خذ بإناء صغير واغسل إيدك 3 مرات في الخارج وبعدين ضع يدك في الماء. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أين باتت يدك. العلماء قالوا لاحتمال أن تمر اليد على موضع النجاسة فتحمل النجاسة وأنت لا تدري. طيب، يبقى تمر اليد على محل النجاسة وأنت لا تدري، يبقى أنت فين؟ نايم، مستريح، غائب عن الوعي. ولذلك جاءت لفظة باتت مطلقة بخلاف ما تأتي مقيدة. ممكن تأتي مقيدة وتدل على أنك سهران لم تنم، كأن تقول مثلا: بت أرعى النجم، بات فلان مسهدا، بات فلان لا يكتحل بنوم. كل ذا يدل عنه سهران، ومع ذلك جاب لفظ بات لكنها مقيدة. إنما لفظ بات إذا جاءت مطلقة فيعني النوم والاستغراق. والذين يبيتون جاءت مطلقة ولا لا؟ يبقى ده يعني أنه نايم. طب كيف يستقيم ذلك مع قوله سجدا وقياما، وهذا يدل على السهر؟ ولذلك قلت لك اعجب، اعجب من هذا المعنى. يا عباد الله، راحة المؤمن ليس في أن ينام، راحة المؤمن أن يصف قدميه بين يدي من يحب. فكأنما قال: هو في حال قيامه مستريح، هو في حال سجوده وقيامه مستريح كالذي ينام تماما. راحته في الركوع والسجود. وتجب لفظ يبيتون يعني مستريحون، لا ضجر عندهم من الصلاة بالليل، وهو يعلم أن الله عز وجل يضحك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك، وضحك ربنا على حقيقته يضحك، لكن كما يليق بجلاله. لا تقل ليضحك كضحك عباده بقهقها وله لها وله شفتان ونحو ذلك، لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن يضحك على الحقيقة، ليس مجازا، كناية عن الرضا، كناية عن السرور، كناية عن القبول، لا، يضحك ربنا على الحقيقة. لكن لو سألتني كيف يضحك أقول لك لا أدري، الكيف محجوب عنا، لكننا نثبت لله ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له. إنما الرضا والقبول ده كله أثر الصفة، إذا ضحك أكيد قبض، أكيد سر من عبده. إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقة يمشون بالليل وكان النوم أحب شيء إليهم. فعرسوا ضربوا الخيام والنوم أحب شيء إلى هؤلاء الرفقة، هو نصب الخيام داخل نايم على طول من كثرة الإعياء والتعب. إلا هذا العبد لم يستطع أن ينام، كان النوم أحب شيء إليهم فعرسوا، فقام فتوضأ فصلى لربه ركعتين قبل أن ينام، يصلي لمحبوبه، هو ذا حبه. ويا إخوتاه، الله عز وجل هو الذي يمسح التعب عنك. ساعات تنام بالثمن ساعات وتقوم جسمك مكسر، تنام 12 ساعة وتقوم جسمك مكسر، وساعات تنام ساعتين وتقوم فايق. ما هو الفرق؟ الله عز وجل بارك لك في نومك ومسح عنك التعب. ولذلك كان قتادة يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، اشفنا من النوم باليسير، لكن انفعنا بهذا النوم. بعد ساعتين تقوم خفيف. فهذا الرجل قبل أن ينام قدم هواه لمحبوبه على هواه لنفسه، فقام يتملق ربه بركعتين. ولا ينتفع بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة إلا الركع السجود في ظلام الليل في جوف الليل الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربنا يمهل حتى الثلث الأخير من الليل فينزل فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فلا يدعو إلا المستيقظ آنذاك، إنما اللي نائم وسبع جار بيسمع شخيره هذا لا ينتفع بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. فهؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا السجود والقيام ليس مشقة، هذا هو بياتهم وهذه هي راحتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه القراءة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
وفي الختام فإن أسرة تسجيلات ابن القيم الإسلامية لا تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بعلم الشيخ. وإن يزيروا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.